هذا أيها الإخوة هو الشريط الثالث من التعليق على كتاب الزكاة من الكافي.
سيرة بالنزول والصعود والشياه والدراهم إلى رب المال للخبر، فإن شاء أعطى شاة وعشرة درهم.
انتهى الوقت.
من كتاب الصدقة: والخيارات في النزول والصعود والشياه والدراهم إلى رب المال للخبر، فإن شاء أعطى شاة وعشرة دراهم أو أخذ ذلك جاز. وذكره القاضي لأن الشاة مقام عشرة دراهم.
عندي فإن أراد إعطاء شاة وعشرة دراهم،
فإن شاء أعطى شاة وعشرة دراهم أو أخذ ذلك جاز. وذكره القاضي لأن
شاء أعطى أو إعطاء
أعطى.
أنا عندي فإن أراد إعطاء، وكلمة شاء تحل محل أراد، لكن أعطى ما له وجه. أعطى أكتبها بدلها، أكتب بدلها إعطاء.
فإن شاء إعطاء شاة وعشرة دراهم أو أخذ ذلك جاز وذكره القاضي لأن الشاة فإن شاء إعطاء شاة وعشرة دراهم أو أخذ ذلك وعشرة دراهم
إعطاء شاة وعشرة دراهم
فإن شاء إعطاء شاة وعشرة دراهم أو أخذ ذلك جاز. وذكره القاضي لأن الشاة مقام عشرة.
ذكره القاضي
لأن الشاة مقام عشرة دراهم، وقد كانت الخيارة إليه فيهما مع غيرهما، فكانت الخيارة إليه فيهما مفردين ويحتمل المنع، لأن الشارع جعل له الخيارة في شيئين، وتجويز هذا يجعل له الخيارة في ثلاثة أشياء. وإن كان النصاب مريضا لم يجوز له
ثلاثة أشياء، يعني إن شاء أعطى شاتين أو عشرين درهما أو شاة وعشرة.
وإن كان النصاب مريضا لم يجوز له الصعود إلى الفرض الأعلى بجبران، لأن الشاتين جعلتا جبرانا لما بين صحيحين، فيكون أكثر مما بين المريضين. وإن أراد النزول ويدفع الجبران جاز، لأنه متطوع بالزيادة، ومن وجبت عليه فرض فلم يجد إلا أعلى.
ومن وجب
ومن وجب عليه فرض فلم يجد إلا أعلى منه بسنتين أو أنزل منه بسنتين، فقال القاضي يجوز أن يصعد إلى الأعلى ويأخذ أربع شياه أو أربعين درهما، أو ينزل إلى الأنزل ويخرج معه أربع شياه أو أربعين درهما، لأن الشارع جوز له الانتقال إلى الذي يليه، وجوز الانتقال من الذي يليه إلى ما يليه إذا كان هو الفرض. وهنا لو كان موجودا فإذا عدم جاز العدو.
وها هنا لو كان موجودا أجزى.
عندنا جوز الانتقال من العدول.
ها؟
جوز الانتقال من العدول.
جوز له الانتقال، لأن الشارع جوز له الانتقال إلى يليه، وجوز الانتقال من الذي يليه إلى ما يليه.
عندنا من العدول.
ها؟
عندنا وجوز الانتقال من العدول إلى ما يليه.
ما عندي.
التصحيح
لا.
اللي بعدها وهنا
جوز الانتقال. عندكم انتقال بدل انتقال العدول. ها؟
بعد بعد الانتقال
جوز الانتقال من الذي يليه
بدل الذي
يليه
عدول
يعني من الذي عدول لا عند الانتقال من الذي يليه وصل
وجوز الانتقال من الذي يليه إلى ما يليه إذا كان هو الفرض وهنا لو كان موجودا فإذا عدم جاز العدول إلى ما يليه
وهنا لو كان موجودا أجزأ
وها هنا لو كان موجودا أجزأ فإذا عدم جاز العدول إلى ما يليه وقال أبو الخطاب لا يجوز لأن النص إنما
نقص عندك ما أجزأ النقص
لا عندنا وهنا لو كان موجودا فإذا عدم جاز العدول إلى ما يليه
موجودا أجزأ فإذا عدم جاز العدول إلى ما يليه
وقال أبو الخطاب لا يجوز لأن النص إنما ورد بالانتقال إلى ما يليه فأما إن وجد سنا يليه لا يجوز له الانتقال إلى الأبعد لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الأقرب مقام الفرض ولو وجد الفرض لم ينتقل عنه فكذلك إذا وجد الأقرب لم ينتقل عنه وإن أراد أن يخرج مكان الأربع شياه
والله ظهر كلام أبي الخطاب أحسن
وإن أراد أن يخرج مكان الأربع شياه شاتين وعشرين درهما جاز لأنهما
مسألة تمام يعني مثلا الإنسان عنده فرض ولكن يعني عليه فرض لكن ليس عنده ينتقل إلى إيش؟ إلى الفرض الذي يليه من بنت المخاض إلى بنت لبون لكن ما عنده بنت لبون وعنده حقة ينتقل إلى الحقة لكن هل يأخذ جبرانين أو لا؟ هذا هو محل الإشكال فعند القاضي يجوز أن يأخذ جبرانين لأنه لو انتقل من السن الذي عنده إلى الذي يليه استحق شاتين ولو انتقل من السن الذي يليه وكان هو الواجب استحق كم شاتين فيكون شاتين لهذا وهذا أربع شياة هذا إذا كان معدوما أما إذا كان موجودا فلا إشكال أنه لا يجوز يعني لو كان عنده بنت لبون والواجب على بنت مخاض وعنده بنت لبون وحقة فهنا نقول لا يمكن أن يأخذ جبرانين إذا أخرج الحقة لأنه أمكنه الأصل نعم آدم عنده إيش لا ترى ما في جبران غير الإبل تبيع لا هو ما يمكن يعني لا يمكن يذبح التبيعة لا بد أن يعطيه مستحق حيا هم أحياء لكن العجل العجل حي ما خال يقول يا فلان ويا فلان ويا فلان وفلان هذا العجل بينهم
يعني
يدور غيرهم وهو لازم يدور فقراء آخرين. على مسألة ثانية يعني يقول هل يجوز إخراج القيمة عن الواجب عند الحاجة؟ صحيح أنه لا بأس أنه يجوز إخراج القيمة إذا احتاج إلى ذلك. مثلا يقول كم قيمة التبيع؟ قيمة مثلا 500 ريال، يخرج 500 ريال عند الحاجة، كل الأموال الزكوية. نعم عند الحاجة لا بأس.
وإن أراد أن يخرج مكان الأربع شياه شاتين وعشرين درهما جاز، لأنهما جبران فيهما كالكفارتين، ولا مدخل للجبران في غير الإبل، لأن النص فيهما ورد وليس غيرها. نعم لأن النص فيها ورد وليس غيرها في معناها. باب صدقة البقر.
نعم يشتري الواجب، وإلا يخرج الأعلى بدون جبران، يعني ترى بدون جبران مكرر.
ولا ينظر للمشقة
يا شيخ. نعم
المشقة عليه.
وعلى كل حال ما دام عنده الآن عنده حق، والواجب بنت بخار وليس عنده بنت لبون، نقول أخرج الحق. لكن هل نعطيه أربع شياه؟ لا، ما له إلا شاتين فقط.
روى الإمام أحمد رضي الله عنه عن يحيى بن الحكم أن معاذا قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق أهل اليمن، فأمرني أن آخذ من البقر من كل 30 تبيعة ومن كل 40 مسنة، فعرضوا علي أن آخذ ما بين 40 والـ50 وما بين 60 والـ70 وما بين 80 والـ90، فقدمت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني ألا آخذ فيما بين ذلك. فأول نصابها 30 وفيها تبيع أو تبيعة. وهو
يقول ومن كل 40 مسنة ومن 60 تبيعين. ها؟ كيف؟ إيه؟ عندي ومن 60 تبيعين ومن 70 مسنة وتبيعة وتبيعة وتبيعة، ومن 10 و160 مسنتين وتبيعا، ومن 20 و100 3 مسنات أو 4 أتباع. وأمرني أن لا أخذ فيما بين ذلك شيئا. عندي
نسختك أقرب إلى نسختنا من نسختي.
عجيب، وش الصدق عندي؟ قال لي ما صح نسختي قبل، ابدأ بنفسك. ها. ومن 70 مسنة وتبيعة. ومن 80 ومن 80 مسنتين ومن 90 إيش؟ ومن 10 ومن 100
سنة وتبيعين.
مسنة وتبيعين.
من العشرين 100 ومن 20 و100 3 مسنات و4 أتباع. وأمرني
إيه طيب صح ها؟ شلون؟
كل هذا غير موجود عندنا.
غير موجود عندكم؟
شيخ المحقق كلام
ماذا يقول؟
يقول جاء في المطبوعة التي عندهم بدل ما بين الحاصرتين النص التالي، فعرضوا علي أن آخذ ما بين 40 و50 وما بين 60 و70 وما بين 80 و90، فقدمت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن لا أخذ فيما بين ذلك، والصواب الجمع بينهما، ولفظ الحديث بكامله عند الإمام أحمد في مسنده من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، حديث رقم 8 22190، ونصه كالآتي: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق أهل اليمن، وأمرني أن آخذ من البقر من كل 30 تبيعة، قال هارون: والتبيع الجبع أو الجبعة، ومن كل 40 مسنة، قال: فعرضوا علي أن آخذ من 40، قال هارون: ما بين 40 أو 50، وبين 60 و70، وما بين 80 و90، فأبيت ذلك، وقلت لهم حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقدمت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن آخذ من كل 30 تبيعة ومن كل 40 مسنة، ثم أتم الحديث بما أثبتناه من الأصل بين الحاصرتين في متن عليها.
اللي في الأصل عندنا اللي صححنا عليه الآن ما في إشكال، أقول ما في إشكال، ولعلها أولى صح النسخ على هذا. نعم.
تقرأ عليهم التصحيح؟
طيب اللي عندي الآن: ومن كل 30 تبيعا ومن كل 40 مسنة ومن 60 تبيعين. و50
مسنة.
نعم مسنة، لأنها وقص. ومن 60 تبيعين ومن 70 مسنة وتبيعة، ومن 80 مسنتين، ومن 90 3 أتباع، ومن 100 مسنة وتبيعين.
مسنة
وتبيعين. ومن 10 و100، ومن 10 و100 مسنتين وتبيعا. ومن 20 و100 3 مسنات أو 4 أتباع أو 4 أتباع أو 4 أتباع. ومن 20 و100 3 مسنات أو 4 أتباع. وأمر ألا آخذ فيما بين ذلك شيئا. وأمرني إيش؟ ألا آخذ فيما بين ذلك شيئا إلا أن تبلغ، ها؟ إلا أن تبلغ مسنة أو جذعا. كذا عندكم؟
لا ليست عندي.
ها؟
هذه جديدة.
لا عندي. نعم.
بس.
خلاص. فأول نصابها.
نعم. فأول نصابها 30. وفيه تبيع أو تبيعة نعم، وفيها تبيع أو تبيعة، وهو الذي له سنة ودخل في الثانية. وفي 40 مسنة، وهي التي لها سنتان ودخلت في الثالثة. ويتفق الفرضان في 120. فيخرج رب المال أيهما شاء
للخير.
فيخرج رب المال أيهما
فيخرج
نعم فيخرج رب المال
فيخرج
نعم فيخرج نعم نعم ويتفق الفرضان في 120
فيخرج
نعم فيخرج رب المال أيهما شاء للخبر ولما ذكرنا في الإبل. فصل. ولا يؤخذ في الصدقة إلا الأنثى لورود النص بها وفضلها بدرها ونسلها إلا الأتبعة في البقر حيث وجبت وابن لبون مكان بنت لبون وابن لبون مكان بنت مخاض إذا عدمت فإن كانت ماشيته كلها ذكورا جاز إخراج الذكر في الغنم وجها واحدا لأن الزكاة وجبت مواساة والمواساة إنما تكون بجنس المال ويجوز إخراجه في البقر في أصح الوجهين لذلك وفي الإبل وجهان أحدهما يجوز لذلك والآخر لا يجوز لإفضائه إلى إخراج ابن لبون عن 25 و36 وفيه وفي الإبل وجهان
فإن كانت ماشيته كلها
ذكورا جاز إخراج الذكر في الغنم وجها واحدا لأن الزكاة وجبت مواساة والمواساة إنما تكون بجنس المال ويجوز إخراجه في البقر في أصح الوجهين لذلك وفي الإبل وجهان أحدهما يجوز لذلك والآخر لا يجوز وفيه تسوية بين النصابين
لا يجوز لإفضائه
نعم والآخر لا يجوز لإفضائه إلى إخراج ابن لبون عن 25 و36 وفيه تسوية بين النصابين فعلى هذا يخرج أنثى ناقصة بقدر قيمة الذكر وعلى الوجه الأول يخرج ابن لبون عن النصابين ويكون التعديل بالقيمة ويحتمل أن يخرج ابن مخاض عن 25 فيقوم الذكر مقام الأنثى التي في سنه كسائر النصب ويحتمل ألا يخرج الذكر فعلى هذا يخرج أنثى ناقصة بقدر قيمة الذكر وعلى الوجه الأول يخرج ابن لبون عن نصابين ويكون التعديل بالقيمة.
هذا مهم عندي كله لكن إن شاء الله الدرس القادم السادس ما عندك؟ السابعين ليش؟ طيب خذ السادس والسابع.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب الزكاة في باب صدقة البقر فصل والجواميس نوع من البقر والبخاكي نوع من الإبل والضأن والمعز جنس واحد فإذا كان النصاب نوعين أو كان فيه سمان ومهازيل أو كان فيه سمان ومهازيل وكرام ولئام أخرج الفرض من أيهما شاء على قدر المالين فإن كان نصفين وقيمة الفرض من أحدهما 10 ومن الآخر 20 أخذه من أيهما شاء قيمته 15 إلا أن يرضى رب المال بإخراج الأجود.
كذا عبارة عندكم أخذه هذا واضح كلام المؤلف ما احتاج إلى تعليق إذا اختلف النوع فإنه يأخذ من أحد النوعين على قدر المالين وإن أعطاه رب المال من الأطيب فهذا خير. طيب وإن أخذ من الأدنى يعني المصدق أخذ من الأدنى فهل يحل له ذلك؟ الجواب لا يحل له ذلك لأن هذا فيه ضرر على أهل الزكاة. نعم.
باب صدقة الغنم وأول نصابها 40 وفيها شاه إلى 120، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى 200، فإذا زادت واحدة ففيها 3 شياه، ثم في كل مئة شاة شاه، لما روى أنس في كتاب الصدقات. وفي سائمة الغنم إذا كانت 40 إلى 20 ومئة شاه، فإذا زادت على عشرين ومئة ففيها شاتان فإذا زادت على مئتين إلى ثلاث مئة ففيها ثلاث شياه فإذا زادت على ثلاث مئة ففي كل مئة شاة فإذا كانت سائمة الرجل فإن كانت تصحيح
عندكم فإن فإذا لا والله فإن أحسن لكن عاد الأثر حطوها نصف.
فإن كانت سائمة الرجل ناقصة عن 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. وعن أحمد أن في 300 وواحدة 4 شياه، ثم في كل مئة شاة شاة اختارها. ثم في كل مئة شاة شاة اختارها أبو بكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الثلاثمائة غاية، فيجب تغير الفرض بالزيادة عليها. عندي خطأ يا شيخ.
والأول أصح.
والأول أصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حكمها إذا زادت على 300 في كل 100 شاة، فإيجاب 4 فيما دون 400 يخالف الخبر. وإنما جعل الثلاثمائة حدا لاستقرار الفرض.
وهذا هو الصحيح، أنه إذا بلغت 300 وزادت ففي كل 100 شاة، ففي 300 وفي 400 4 شاة. الوقص الآن كم؟ 100 شاة. كل هذا ما في شيء، يعني 300 واحدة و 399
واحد.
الزكاة واحد فيها 3 شياه. وليس لنا أن نسأل لماذا هذا الفرق العظيم، نقول لأن هذا حكم الله ورسوله، والله ورسوله أعلم وأحكم. نعم 99، يعني ما بين الفرضين 99. نعم 201. اي نعم صحيح، من 201 احنا مثلنا ب 300، لكن من 201 الى 400 ليس فيها الا 3 شياه. نعم 3 شياه، من 201 الى 399.
فصل. ولا يجزئ في الغنم إلا الجذع من الضأن، وهو ما له 6 أشهر، والثني من المعز، وهو الذي له سنة، لما روى سعر بن ديسم قال: أتاني رجلان على بعير، فقالا: إنا رسولا رسول الله صلى الله عليه وسلم لتؤدي صدقة غنمك. قلت: فأي شيء تأخذان؟ قال: عناقا جذعة أو ثنية. رواه أبو داود. لأن هذا السن هو المجزئ. ولأن هذا السن هو المجزئ في الأضحية دون غيره، كذلك في الزكاة. فإن كان في ماشيته كبار وصغار لم يجب فيها إلا المنصوص، ويؤخذ الفرض بقدر قيمة المالين. ولذلك قال عمر: اعتد عليهم بالسخلة يروح بها الراعي على يده ولا تأخذها منهم.
على يديه مثنى نسخة.
يروح بها الراعي على يديه ولا تأخذها منهم، فإن كانت كلها صغارا جاز إخراج الصغير، لقول الصديق رضي الله عنه: لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها. ولا تؤدى العناق إلا عن صغار، ولأن الزكاة تجب. نحذف الواو يا شيخ. لأن الزكاة تجب مواساة، فيجب أن تكون من جنس المال. وقال أبو بكر: لا تجزئ إلا كبيرة للخبر، فإن كانت ماشيته الصغار.
وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن تؤخذ إما جذعة وإما ثنية، وحينئذ نحتاج إلى الجواب عن حديث أبي بكر، فيقال إن أبا بكر أراد بذلك المبالغة، يعني لو عنقون حتى لو منعوني حتى الصغيرة لقاتلتم، بدليل أنه في بعض ألفاظ الحديث: لو منعوني عقالا كانوا يؤدون. لكن من حيث النظر قد يقال إن الأرجح أنه لا بأس في إخراج الصغيرة إذا كان النصاب كله صغار، لأنه لا يكلف الإنسان شيئا ليس في ماله منه. نعم.
فإن كانت ماشيته الصغار إبلا أو بقرا ففيه وجهان: أحدهما تجزئه الصغيرة لما ذكرناه في الغنم، وتكون الصغيرة الواجبة في 46 زائدة على الواجبة في 36 بقدر تفاوت ما بين الحقة وبنت اللبون، وهكذا في سائر النصب تعدل بالقيمة. والثاني لا يجزئ إلا كبيرة، لأن الفرض يتغير بزيادة السن، فيؤدي إخراج الصغيرة إلى التسوية بين النصابين، فعلى هذا يخرج كبيرة ناقصة القيمة بقدر نقص الصغار عن الكبار. وعنه أيضا: لا ينعقد على الصغار الحول حتى تبلغ سنا يجزئ في الزكاة، لئلا يلزم هذا المحذور.
كل هذه الأوجه الثلاثة تحتاج إلى تأمل أيها أرجع، لكن الأقرب اتباع النص في كل 25 بنت مخاض ويمشي على ما جاء به النص، لكن تكون جيدة أو تكون أقل بحسب قيمة الصغار. هذا أقرب الروايات الثلاث، مع أنها تحتاج إلى تأمل.
فصل.
إيش؟ كيف؟ حتى تبقى سنة تجزي الزكاة. إيش؟ عليمة مش عليمة. وعنه لا ينعقد على الصغار. لا على الصغار أحسن. نعم. على إيش؟ نعم.
قال
في الصلاة. فسروا العناق بأنه جذعة أو ثنية.
يعني بلوغ السن يعتبر الشرع في المخرج فقط.
إيه.
لا في النصاب.
لا النصاب ما ذكر المال. إذا كان فيه صغار وكبار هذا ما في إشكال، لكن إذا كان كله صغار ذكر المال فيه خلاف. هل لا بد من يكون جذعة أو ثنية على قدر قيمة الصغار، أو له أن يخرج من الصغار؟ هذا في الغنم. في الإبل والبقر الشارع قدر هذا، تبيعة وتبيعة، مسنة، الإبل بنت مخاض، بنت لبون، حقة، جذعة. فهل يجب أن نخرج منص عليه الشرع، أو نقول يخرج من الصغار، أو نقول الصغار لا ينعقد عليه الحول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيها كذا وكذا، فلا بد أن تبلغ السن المقدم. أقول هذه كلها فيها يعني تحتاج إلى تأمل، لكن الأقرب الآن الذي نرى أنه أقرب هو أن يتبع في ذلك النص. النص بنت مخاض بنت لبون حق جذع، لا صح، ما بلغت السن. إذا كان النصاب كله صغار دون بنت المخاض، هذا هو محل الإشكال.
فصل.
وفيه روايات الثلاث. نعم.
فصل. ولا يجزئ في الصدقة هرمة ولا معيبة ولا تيس، لقول الله تعالى ولا تيمموا الخبيث تنفقون، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وروى أنس في كتاب الصدقات ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس. وروى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا هو، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام، ولم يعطي الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة ولكن من وسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره. الشرط رذالة المال، والدرنة الجرباء، فإن كان بعض النصاب مريضا وبعضه صحيحا لم يأخذ إلا صحيحة على قدر المالين، وإن كان كله مريضا أخذت مريضة منه. وقال أبو بكر لا يؤخذ إلا صحيحة بقيمة المريضة، والقول في هذا كالقول في الصغار. فصل. ولا يؤخذ في الصدقة الربا، وهي التي
الربا.
فصل. ولا يؤخذ في الصدقة الربا، وهي التي تربى في البيت للبنها، وهي التي تربى في البيت للبنها،
وهي التي تربي ولدها. إيه نعم. بين الفرق النسخة اللي ذكر الخال الغير يعني الربا جمع لها تفسيرين، جعلها تفسيرين موجود بكتاب عندك تفسيرين
الحاشية.
إذن نجعلها نسخة. نعم.
وهي التي تربي ولدها، ولا الماخذ وهي الحامل، ولا التي طرقها الفحل لأن الغالب أنها حامل، ولا الأكولة وهي السمينة، ولا فحل الماشية المعد لضرابها، ولا حزرات المال وهي خياره تحزره العين لحسنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ إياك وكرائم أموالهم، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يسألكم خيرا، وقال عمر رضي الله عنه لساعيه لا تأخذ الربا ولا الماخض ولا الأكولة ولا فحل الغنم. قال الزهري إذا جاء المصدق قسم الشاء أثلاثا، ثلثا خيارا وثلثا شرارا وثلثا وسطا، ويأخذ المصدق من الوسط، فإن تبرع المالك بدفع شيء من هذا أو أخرج عن الواجب أعلى منه من جنسه جاز، لأن المنع من أخذه لحق.
لأن المنع من أخذه لحقه فجاز برضاه، كما لو دفع فرضين مكان فرض، فإذا دفع حقة عن بنت لبون أو تبيعين مكان الجذعة جاز لذلك، ولأن التبيعين يجزئان
جاز ذلك.
جاز ذلك ولأن التبيعين يجزئان عن الأربعين، يجزئان عن الأربعين مع غيرها، فلأن يجزئا عنها مفردة أولى. وقد روى أبو داود عن أبي بن كعب أن رجلا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة مالي، فزعم أن ما علي فيه بنت مخاض، فعرضت عليه ناقة فتية سمينة، فزعم أن ما علي فيه بنت مخاض، فعرضت عليه ناقة فتية سمينة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك الذي وجب عليك، فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه منك. فقال: ها هي ذه يا رسول الله. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضها ودعا له بالبركة. فصل: ولا تجزئ القيمة في شيء من الزكاة، وعنه يجزئ لأن المقصود غنى الفقير. وعنه تجزئ لأن المقصود غنى الفقير بقدر المال، والأول المذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الأعيان المنصوص عليها بيانا لما فرضه الله تعالى، بيانا لما فرضه تعالى، فإخراج غيرها ترك للمفروض.
الله لما فرضه الله ما هي عندكم؟
لا
الحقوها.
لما فرضه الله تعالى فإخراج غيرها ترك للمفروض. وقوله: فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر، يمنع إخراج ابن اللبون مع وجود ابنة المخاض، ويدل على أنه أراد العين دون المالية، فإن 25 لا تخلو عن مالية ابنة المخاض، وإخراج القيمة يخالف ذلك ويفضي إلى إخراج الفريضة مكان الأخرى من غير جبران، وهو خلاف النص، واتباع السنة أولى. وقد روي عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال: خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقرة من البقر. رواه أبو داود.
وهذا المسألة مختلف فيها. القول الأول أنها لا تجزئ القيمة مطلقة، وهذا هو المذهب. والقول الثاني أنها تجزئ إذا كانت بقدر الواجب، وهو رواية عن أحمد. والقول الثالث أن القيمة لا تجزئ إلا لحاجة أو مصلحة، وهذا هو الصحيح، إلا في صدقة الفطر، فإن صدقة الفطر يجب أن تخرج صاعا من طعام ولا تجزئ فيها القيمة. أما الحاجة، قولا لحاجة أو مصلحة، أما الحاجة فمثل أن يبيع الإنسان نصابة بعد تمام الحول، فهنا هو محتاج إلى أن يخرج القيمة لأن نصابه قد خرج عن ملكه. وأما المصلحة فمثل أن يختار الفقير المال على البهائم فيقول: أنا أحب هذا وهو أحب إلي وأريح لي، فهذه مصلحة. وهذا قول وسط بين الجواز، بين القول بالجواز مطلقا والقول بالمنع مطلقا، فيقال إذا كان هناك حاجة أو مصلحة فلا بأس، وإلا فلا.
في باب حكم الخلطة، وهي ضربان.
خلطة بالضم، الخلطة بالضم.
باب حكم الخلطة، وهي ضربان،
خلطة أعيان بأن يملكا مالا مشاعا يرثانه أو يشتريانه أو غير ذلك. وخلطة أوصاف وهو أن يكون أو هو
وهي أن يكون هنا أحسن
وهي أن يكون مال كل واحد منهما متميزا فخلطا ولم يتميزا في أوصاف نذكرها وكلا
الخلطة بالضم.
باب حكم الخلطة وهي ضربان. خلطة أعيان بأن يملكا مالا مشاعا يرثانه أو يشتريانه أو غير ذلك. وخلطة أوصاف وهو أن يكون أو هو
وهي أن يكون هنا أحسن
وهي أن يكون مال كل واحد منهما متميزا فخلطا ولم يتميزا في أوصاف نذكرها. وكلاهما يؤثر في جعل مالهما كمال الواحد في شيئين: أحدهما أن الواجب فيهما كالواجب في مال واحد، فإن بلغا معا نصابا ففيهما الزكاة، وإن زادا على النصاب لم يتغير الفرض حتى يبلغا فريضة ثانية. فلو كان لكل واحد منهما عشرون كان عليهما شاه، وإن كان لكل واحد منهما ستون لم يجب أكثر من شاه، وإن كان لهما مال غير مختلف.
ستون مع ستين كم؟ كم فيها شاة واحد، مع أنه لو فرد لكان كل واحد عليه شاة. نعم.
وإن كان لهما مال غير مختلط تبع المختلط في الحكم. فلو كان لكل واحد منهما ستون فاختلط في أربعين لم يلزمهما إلا شاة في مالهما كله، لأن مال الواحد يضم بعضه إلى بعض في الملك، فتضم الأربعين المنفردة إلى العشرين المختلطة. فتضم الأربعين المنفردة إلى
عندكم أربعون عندنا فيضم الأربعين فيضم
فيضم الأربعين المنفردة إلى العشرين المختلطة، فيلزم انضمامهما إلى العشرين التي لخليطه، فيصير الجميع كمال واحد. ولو كان لرجل ستون كل عشرين منها شاة كل عشرين منها مختلطة بعشرين لآخر، فالواجب شاة واحدة، نصفها على صاحب الستين ونصفها على الخلطاء، على كل واحد سدس شاة لما ذكرناه. فإن كان لأحدهم شاة مفردة لزمهم شاتان، والثاني أن الساعي أخذ الفرض من مال أيهما شاء. والثاني أن للساعي أخذ الفرض من مال أيهما شاء، سواء دعت إليه حاجة لكون الفرض واحدا أو لم تدع إليه حاجة، بأن يجد فرض كل واحد منهما في ماله، لأن مالهما صار كالمال الواحد في الإيجاب، فكذلك في الإخراج. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. رواه البخاري. يعني إذا أخذ الفرض في مال أحدهما
يعني إذا أخذ الفرض من مال أحدهما
صحيح
نعم.
يعني إذا أخذ الفرض من مال أحدهما، والأصل في الخلطة ما روى أنس في حديث الصدقات، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولأن المالين صارا كالمال الواحد في المؤن فكذلك في الزكاة.
أفهمت هذه المسألة؟ الخلطة نوعان، خلطة أعيان وخلطة أوصال. فخلطة أعيان أن يشترك الرجلان في النصاب اشتراك ملك، مثل أن يرثا من أبيهما 40 شاة أو 100 شاة، هذه نسميها إيش؟ خلطة أعيان. وهذه ظاهر أنها إذا بقيت لم تقسم فإن الزكاة تؤخذ منها. والثاني خلطة أوصاف، بأن يتميز مال كل واحد منهما عن الآخر، لكن يشترك المالان فيما سيذكره المؤلف. فهنا مال كل واحد منهما متميز عن الآخر، لكن عند اختلاطهما يكونان كالمال الواحد. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يجمع بين المتفرق ولا يفرق بين المجتمع خشية الصدقة. الخلطة قد تفيد تشديدا وقد تفيد تخفيفا. فإذا كان عند كل واحد 20 شاة وخلطاه وجب عليهما شاة، ولو لم يخلطاها فليس عليهما شيء. معلوم؟ إذن الخلطة هنا صارت أشد، أوجب التشديد. ولو كان عند كل واحد منهما 60 شاة وخلطاها فصارت 120، لم يجب فيها إلا شاة واحدة فأفادت تخفيفا. طيب، خلطة الأوصاف لها شروط ذكرها المؤلف في الفصل. نعم.
فصل. ويعتبر في الخلطة شروط 5: أحدها أن تكون في السائمة ولا تؤثر الخلطة في غيرها، وعنه تؤثر فيها خلطة الأعيان لعموم الخبر، ولأنه مال تجب فيه الزكاة فأثرت الخلطة فيه كالسائمة. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: والخليطان ما اجتمعا على الحوض والراعي والفحل، رواه الدارقطني. وهذا تفسير للخلطة المعتبرة شرعا فيجب تقديمه.
الخلطة لا تؤثر إلا في بهيمة النعام فقط، أما غيرها من الأموال فلا تؤثر. وعلى هذا فلو كان رجلان مشتركين في نخل لهما أنصافا، وهذا النخل نصاب واحد فقط، فهل عليهما زكاة؟ عجيب، ليس عليهما زكاة. لماذا؟ لأن نصيب كل واحد منهما لا يبلغ النصاب فلا زكاة. وكذلك لو اشترك اثنان في مال، نصاب الفضة 100 درهم، فأحدهما أتى 100 والثاني أتى 100، وصار يبيعان ويشتريان فيه، وفي آخر الحول صار 300، كان بالأول 200، فصار 300، هل فيها زكاة؟ ها؟ ليس فيها زكاة، مع أن النصاب كم؟ 200. لكن لو نظرنا إلى نصيب كل واحد منهما لكان دون النصاب. والخلطة لا تؤثر إلا في البهائم السائمة فقط. هذا ما هو مشهور على من المذهب. والرواية الثانية عن أحمد رحمه الله أنها تؤثر خلطة الأعيان، خلطة الأعيان مؤثرة، وهذا القول هو الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث العمال لأخذ الزكاة من الثمار، ومعلوم أنها لا تخلو من الشركة، لو لم يكن منها إلا أن المساقي وصاحب الأصل شركان، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ مما بلغ النصاب ولا يسأل هل له مشارك أم لا. فالصواب أن الخلطة مؤثرة في خلطة الأعيان أو الأوصاف الأعيان. أما الأوصاف كما لو كان هذان المالان في مخزن واحد وفي متجر واحد ويبيعهما دلال واحد فهذه لا تؤثر في غير المواشي. فصارت الخلطة الآن على نوعين: النوع الأول خلطة الأعيان، والصحيح أنها مؤثرة في إيش؟ في المواشي وغيره. وخلطة أوصاف هذه لا تؤثر إلا في المواشي فقط. والحديث الذي ذكره المؤلف مستدلا بها على عدم تأثير الخلطة في غير السائمة لا يدل على ما أراد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخليطان، يعني خليطا الأوصاف، يعني خليطي الأوصاف ما اجتمع في كذا وكذا. نعم.
وهذا تفسير للخلطة المعتبرة شرعا فيجب تقديمه، ولأن الخلطة في السائمة أثرت في الضرر لتأثيرها في النفع، وفي غيرها لا تؤثر في النفع لعدم الوقص فيها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، دليل على اختصاص ذلك بالسائمة التي تقل الصدقة بجمعها لأجل أوقاصها بخلاف غيرها. الثاني أن يكون الخليطان من أهل الزكاة، فإن كان أحدهما مكاتبا أو ذميا فلا أثر لخلطته، لأنه لا زكاة في ماله فلم يكمل به النصاب.
قوله هذا صحيح. الشرط الثاني واضح، أنه لا بد أن يكون الخليطان من أهل الزكاة، فإن كان الخليط من غير أهل الزكاة فلا أثر له. مثل أن يشترك ذمي ومسلم في ماشية، اشتراك أوصاف، فإن هذه الخلطة لا تؤثر، ويعتبر مال المسلم وحده على حدة، إن بلغ النصاب فيه الزكاة وإن لم يبلغ فلا زكاة فيه. أما المكاتب فيقولون إنه ليس في ماله زكاة، والصحيح أن في ماله زكاة، لأن هذا المكاتب إما أن يستطيع الوفاء فيعتق، وإما أن لا يستطيع فيكون ماله لمن؟ لسيده. فماله الآن له مالك، إما أن يملكه هو إن قدر على وفاء الدين الكتابة، وإما أن يملكه السيد فهو ليس ضائعا. نعم شراف.
ما الفرق بين خلط الأعيان والأوصاف؟
الفرق بينهما أن خلط الأوصاف كل واحد من الخليطين له مال مستقل، وخلطة الأعيان المال مشترك مشاع بين الخليطين. مثال ذلك: رجلان مات أبوهما وخلف لهما 100 شاة، الخلطة أعيان، لأن كل واحد له من كل ذرة من الغنم نصيب. والمثال الثاني: رجلان كل واحد منهما له 50 شاة فخلطاها، يعني جعلها سواء ترعى جميع وترجع من المرعى جميع والفحل واحد حسب ما سيذكر في الأوصاف. الآن مال كل واحد منهما مستقل متميز عن الآخر، واضح؟ هي ما بشك كل واحد يعلم هذه له وهذه صاحب. نعم. 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 لا مش في السائل، لأن عروض التجارة المقصود بها المال ما هي الماشي. نعم فؤاد. نعم. هنا طيب يزكى حقه إذا بلغ النصاب، إذا كان يبلغ النصاب زكاه، وإن لم يبلغ النصاب فلا زكاة عليه، إلا إذا كان عنده من جنسه فيضمه إليه. لا على نصفه، أما الثاني ما 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 عليه زكاة. نعم.
شيخ عندي سؤال عن الزكاة الذي ماله من حرام يدخل له مال حرام، فهل عليه زكاة؟
نعم.
طيب شيخ أنا لم أفهم وجه ذلك.
مر علينا هذا. نعم. مر علينا هذا من قبل.
يعني وإشكالي وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب يقبل الطيب.
نعم هذا ما 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 تعتبر زكاة مطهرة لماله ولا مطهرة لإيمانه. هذه حق الفقراء لا بد أن يقبل. الله ما يقبل معلوم. أرأيت الإنسان إذا سرق ماله وتاب وتصدق به تخلصا منه هل يقبله الله على أنه صدقه؟
لا.
لا؟
نعم لا يقبل.
لا يقبل. لكن تقرأ به الذمة.
لماذا ننقص عليه الفوائد المأخوذة مثلا من البنوك؟
لأنها إيش؟
أخذها.
نعم.
يمديه أن
يصرفها
مثلا في مصاريفها.
إذا تاب لا بأس يصرفها في أي مصرف، لكن لا يتقرب إلى الله تعالى بالصدقة بها، يتقرب إلى الله بالتوبة منها.
الشرط الثالث أن يختلط في نصاب، فإن اختلط فيما دونه مثل أن يختلط في 30 شاة لم تؤثر الخلطة، سواء كان لهما مال سواه أو لم يكن، لأن المجتمع دون النصاب فلم تجب الزكاة فيه.
وظاهره ولو كان له مال من جنس المختلط، رجلان اختلطا في 30 شاة لكل واحد 15 شاة، لكن أحدهما عنده شياه أخرى، عنده شياه أخرى، عنده 25 شاة في مكان آخر، فهذا عندهما يبلغ النصاب، أليس كذلك؟ أما الآخر الذي ليس عنده إلا 15 شاة فهذا ليس عليه شيء. لكن الثاني هل يجب عليه شيء أو لا يجب؟ لا يجب، لا يجب، لأن متفرقة، في مكان 25 شاة وفي مكان آخر 15 شاة فلا يجب عليه. لكن القول الراجح أنه يجب عليه ذلك، تجب عليه الزكاة، لأنه ملك كم؟ نعم ملك نصابا، ملك 40 شاة. نعم.
الشرط الرابع أن يختلط في 6 أشياء لا يتميز أحدهما عن صاحبه فيها، وهي المسرح والمشرب والمحلب والمراح والراعي والفحل، لما روى الدارقطني بإسناده عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، والخليطان ما اجتمعا في الحوض والفحل والراعي، نص على هذه 3 فنبه على سائرها، ولأنه إذا تميز كل مال بشيء مما ذكرناه لم يصيرا كالمال الواحد في المؤن، ولا يشترط حلب المالين في إناء واحد، لأن ذلك ليس بمرفق بل ضرر لاحتياجهما إلى قسمته.
نعم. أن يختلطا في 6 أشياء. المسرح يعني مكان الصرف، فلا يكون أحدهما يسرح شرقا والثاني غربا، بل يكون المسرح واحدا. وهل يشترط الزمن؟ نعم يشترط، يعني بحيث لا يكون أحدهما يسرح بالليل والثاني بالنهار. إذن المسرح زمانا ومكانا. المشرب يعني أنهما يشربان من ساقية واحدة، ليس لأحدهما ساقية منفردة به. والثالث المحلب، يكون حلبهما في مكان واحد. وهل يشترط أن يخلط الحليب؟ لا ليس بشرط. والمراح يعني المأوى والمبيت، يكون واحدا، والراعي يكون واحدا. فإن كان لكل واحد منهما راع يرعى ماشيته فليس ذلك بخلطة. أما لو كان راعيين لكنهما يرعيان جميع السائمة فهما كراع واحد. طيب، والفحل يعني أنه ليس لأحدهما فحل يختص بطرق ماشيته، بل الفحل يطرق ماشية هذا وماشية هذا. فإن كان لكل واحد منهما فحل يختص بماشيته فليس هذا خلقا. والله أعلم. انتهى الدرس. الحديث له
وقت المراجعة ما فيها سنة.
أي صدقت أحسنت. يلا توكا
الكافي
هذا دلس علينا الله يهديه.
أقول الكافي يا شيخ.
ها؟
الكافي
ما هو بحاجة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة: الشرط الخامس أن يختلط في جميع الحول، فإن ثبت لهما حكم الانفراد في بعضه زكيا زكاة المنفردين فيه، لأن الخلطة معنى يتعلق به إيجاب الزكاة، فاعتبرت في جميع الحول كالنصاب. فإن كان مال كل واحد منهما منفردا فخلطا زكياه في الحول الأول زكاة الانفراد، وفيما بعده زكاة الخلطة. فإن اتفق حولاهما مثل أن يملك كل واحد منهما 40 في أول المحرم وخلطاها في صفر، فإذا تم حولهما الأول أخرجا شاتين، فإذا تم الثاني فعليهما شاة واحدة. وإن اختلف حولاهما
لأن الحول الأول ما في خلطة، وعند كل واحد منهما 40 أي نصاب. نعم. نعم. لا كملنا. كملنا. نعم.
فإذا تم حولهما الأول وأخرجا شاتين، فإذا تم الثاني فعليهما شاة واحدة. وإن اختلف حولاهما فملك أحدهما 40 في المحرم والآخر 40 في صفر فخلطاها في ربيع، أخرجا شاتين للحول الأول، فإذا تم حول الأول والثاني فعليه نصف شاة، فإن أخرجها من غير النصاب فعلى الثاني عند تمام حوله نصف شاة، وإن أخرجها من النصاب فعلى الثاني من الشاة بقدر ماله من جميع المالين. فإذا كان ماله 40 ومال صاحبه 40 إلا نصف شاة، فعليه 40 جزءا من 79 جزءا ونصف من شاة ونصف من شاة. وإن ثبت لأحدهما حكم الانفراد دون صاحبه نحو أن يملكا نصابين فخلطاهما ثم باع أحدهما ماله أجنبيا، فعلى الأول شاة عند تمام حوله لأنه ثبت له حكم الانفراد، فإذا تم حول الثاني فعليه زكاة الخلطة لأنه لم يزل مخالطا في جميع الحول. فصل.
أنا أرى أنه نمشي لأن في صعوبة، وعارف أنكم ما أنتم فاهمين، والمسألة قليلة الفائدة. متى يأتي بدوان بدويان ويختلطان؟ هذه مسألة تكاد تكون الآن نادرة إلا كان في أفريقيا عند الأخ آدم وجماعة، ما ندري. نعم 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 كل ما نشرح عليه.
فصل.
فإن كان بينهما
لولا أن نحب أن نصحح كتاب لعد تركنا مرة حتى في القراءة. نعم.
فصل. فإن كان بينهما نصابان مختلطان فباع أحدهما غنمه بغنم صاحبه وأبقياها على الخلطة
هما وأبقياهما ويصح أبقياها أي الغنم. نعم.
وأبقياهما على الخلطة لم ينقطع حولهما ولم تزل خلطتهما. وكذلك إن باع البعض بالبعض من غير إفراد قل المبيع أو كثر. فأما إن أفرداها ثم تبايعا ثم خلطاها
تبايعها فأما إن أفرداها وتبايعها ثم خلطاها
فأما إن أفرداها وتبايعاها ثم خلطاها وطال زمان الإفراد بطل حكم الخلطة. وإن لم يطل ففيه روايتان إحداهما لا ينقطع حكم الخلطة لأن هذا زمن يسير فعفي عنه والثاني يبطل حكم الخلطة لأنه قد وجد الانفراد في بعض الحول فيجب تغليبه كالكثير فيجب تغليبه كالكثير. فإن أفرد بعض النصاب فإن أفردا بعض النصاب وتبايعا وكان الباقي فإن أفردا بعض النصاب وتبايعا وكان الباقي على الخلطة نصابا لم تنقطع الخلطة لأنها باقية في نصاب. وإن بقي أقل من نصاب فحكمه حكم إفراد جميع المال. وذكر القاضي أن حكم الخلطة ينقطع في جميع هذه المسائل ولا يصح
جميع هذه المسائل
وذكر القاضي أن حكم الخلطة ينقطع في جميع هذه المسائل ولا يصح لأن الخلطة لم تزل في جميع الحول والبيع لا يقطع حكم الحول في الزكاة فكذلك في الخلطة. ولو كان لكل واحد 40 مخالطة لمال آخر فتبايعاها مختلطة أو مختلطة لم يبطل حكم الخلطة. وإن اشتق
هذه من كيسي
خل كيسك ينشك على سماء بكب شيء.
فتبايعاها مختلطة لم يبطل حكم الخلطة. وإن اشترى بالمختلطة مفردة أو بالمفردة مختلطة انقطعت الخلطة وزكى زكاة المنفرد لأن زكاة المشتري تجب ببنائه على حول المبيع. وقد ثبت لأحدهما حكم الانفرار في بعض الحول فيجب تغليبه. فصل. إذا كان
حين سنذكر إذا انتهينا من الصور هذه نبي نذكر قاعدة مفيدة إن شاء الله. المشتري يبني على هذا خطة أوصاف ما هي خطة أعيان حتى نقول انتقل فيها الملك.
فصل. إذا كان لرجل نصاب فباع نصفه مشاعا في الحول فقال أبو بكر ينقطع حول الجميع لأنه قد انقطع في النصف المبيع فكأنه لم يجر في حول الزكاة أصلا فلزم انقطاعه في الباقي. وقال ابن حامد لا ينقطع الحول فيما لم
لا ينقطع.
وقال وقال ابن حامد لا ينقطع الحول فيما لم يبع لأنه لم يزل مخالطا لمال جار في حول الزكاة. وحدوث الخلطة لا يمنع ابتداء الحول فلا يمنع استدامته. وهكذا لو كان النصاب لرجلين فباع أحدهما نصيبه أجنبيا، فعلى هذا إذا تم حول ما لم يبع ففيه حصته من الزكاة، فإن أخرجت منه نقص النصاب فلم يلزم المشتري زكاة، فلم يلزم المشتري زكاة. وإن أخرجت من غيره وقلنا الزكاة تتعلق بالعين فلا شيء على المشتري أيضا، لأن تعلق الزكاة بالعين يمنع وجوب الزكاة، وقال القاضي لا يمنع. فعلى قوله على المشتري زكاة حصته إذا تم حوله، وإن قلنا تتعلق بالذمة، لم يمنع وجوب الزكاة على المشتري لأن النصاب لم ينقص. فأما إن أفرد بعض النصاب وباعه ثم خلطه المشتري بمال البائع، فقال ابن حامد ينقطع حولهما لثبوت حكم الانفراد لهما، وقال القاضي يحتمل أن لا ينقطع حكم حول البائع لأن هذا زمن يسير.
ينقطع حول عندكم حكم؟
نعم.
ولو كان لرجلين نصاب خلطة فاشترى أحدهما نصيب صاحبه أو ورثه أو اتهبه في أثناء الحول، فهذه عكس المسألة الأولى صورة ومثلها معنى، فهذه عكس المسألة الأولى صورة ومثلها معنى، فهذه عكس المسألة الأولى صورة ومثلها معنى، لأنه في الأول كان خليطا.
في الأولى
لأنه في الأولى كان خليط نفسه ثم صار خليط أجنبي، وها هنا كان خليط أجنبي فصار خليط نفسه، والحكم فيها كالحكم في الأولى لاشتراكهما في المعنى. ولو استأجر أجيرا يرعى غنمه بشاة منها فحال الحول ولم يفردها فهما خليطان، ولو أفردها فنقص النصاب. وإن أفردها فنقص النصاب فلا زكاة فيها لنقصانها
فيهما.
وإن أفردها فنقص النصاب فلا زكاة فيهما لنقصانها. وإن استأجره بشاة موصوفة صح، وجرت مجرى الدين في منعها من الزكاة على ما مضى من الخلاف فيه. فصل. وذكر القاضي شرطا سادسا وهو نية الخلط، لأنه معنى
نية الخلطة حطها نسخة.
وذكر القاضي شرطا سادسا وهو نية الخلطة، لأنه معنى يتغير به الفرض، فافتقر إلى النية كالسوم. والصحيح أنه لا يشترط، لأن النية لا تؤثر في الخلطة فلا تؤثر في حكمها، لأن المقصود بها الارتفاق بخفة المؤونة، وذلك يحصل مع عدم النية. فصل. إذا
ويظهر الفرق فيما لو اختلط الغنم بدون علم أهلها فإنها على رأي القاضي لا تكون خلطة، ولو اختلطت كل الحول وعلى الرأي أنه لا يشترط تكون خلطة، وهذا أقرب الظاهر الأقرب أنها تكون خلطة، لأن العبرة بالصورة. نعم.
فصل. إذا أخذ الساعي الفرض من مال أحدهما رجع على خليطه بقدر حصته.
طيب عندكم وذلك يحصل مع عدم النية ما بعد الشيء؟
لا
عندي. ولا يسلم اشتراط النية في السوم. ولا يسلم اشتراط النية في السوم. وهذا صحيح، بل إذا سامت سواء النوى أم لم ينوي فهي سائمة.
ولا يسلم اشتراط النية بالثوب. فصل: إذا أخذ الساعي الفرض من مال أحدهما رجع على خليطه بقدر حصته من المال، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. فإذا كان لأحدهما الثلث فأخذ الفرض أو فأخذ، بل فإذا كان لأحدهما الثلث فأخذ الفرض من ماله رجع على خليطه بقيمة ثلثه.
فأخذ أحسن، لأن الساعي أول فصل إذا أخذ الساعي.
فإذا كان لأحدهما الثلث فأخذ الفرض من ماله رجع على خليطه بقيمة ثلثه
ثلثيه. نعم.
قال وهو خطأ ثلثه، وأثبتنا له الأصل لأنه صحيح، لأن خليطه يمتلك ثلثي قضية خليط فعليه ثلثي فرض، والأول له ثلث فيرجع على خليطه بثلثه.
وإن أخذه من صاحبه رجع صاحبه عليه بقيمة ثلثه، فإن اختلفا في القيمة فالقول قول المرجوع عليه إذا عدمت البينة، لأنه غارم فالقول قوله كالغاصب. وإن أخذ الساعي أكثر من الواجب بغير تأويل فأخذ مكان الشاة اثنتين لم يرجع على صاحبه إلا بقدر الواجب، لأن الزيادة ظلم فلا يرجع بها على غير ظالمه. وإن أخذه
صحيح أنه يرجع، وأنهم يتساوون في الظلم والعدل، لأن الساعي أخذ ثنتين عن إيش؟
عن ماليهما،
عن ماليهما جميعا، فيرجع عليه بما ظلمه، وهذا هو العدل. نعم.
وإن أخذه بتأويل فأخذ صحيحة كبيرة عن مراض صغار رجع على صاحبه، لأن ذلك إلى اجتهاد الإمام، فإذا أداه اجتهاده إلى أخذه وجب دفعه إليه وكان بمنزلة الواجب. وإن أخذ القيمة رجع بالحصة منها لأنه مجتهد فيه. فصل: فإذا كانت سائمة الرجل في بلدين لا يقصر بينهما فإذا كانت سائمة الرجل في بلدين لا تقصر بينهما الصلاة فهي كالمجتمعة، وإن كان بينهما مسافة القصر فكذلك. اختاره أبو الخطاب لأنه مال واحد يضم بعضه إلى بعض،
لأنه مال واحد فضم بعضه إلى بعض كغير السائمة، لأنه مال واحد فضم عندي كذا كمان، لا اللي عندي أصح، لأنه مال واحد أي مال رجل واحد فضم بعضه إلى بعض كغير السائل،
لأنه مال واحد فضم بعضه إلى بعض كغير السائمة، وكما لو تقارب البلدان. والمشهور عن أحمد أن لكل مال حكم نفسه، لظاهر قوله عليه السلام: لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. ولا يختلف المذهب في سائر الأموال أنه يضم مال الواحد بعضه إلى بعض تقاربت البلدان أو تباعدت لعدم تأثير الخلطة فيها.
واضح؟ فلو كان عند الإنسان متجرين، أحدهما في المدينة والثاني في مكة، فإنه يضم بعضهما إلى بعض لأنهما مال واحد، ولا أثر للخلطة كما سبق في غير المواشي، ولكن وهذا واضح، هذا هو الصحيح. بل وأما قوله عليه الصلاة والسلام لا يفرق بين لا يجمع بين المتفرق ولا يفرق بين المجتمع. فهذا لأن الساعي إذا لقول خشية الصدقة، لأن الساعي إذا جاء ليأخذ الصدقة فليس له إلا ما يشاهد فقط، فقد يفرق الإنسان ماله، يجعل مثل 20 شاة في جهة و20 شاة في جهة أخرى، والساعي إذا جاء ليس له إلا ما شاهد. هل يأخذ الزكاة في هذه الحال أو لا؟ لا يأخذ الزكاة لأنه لا يشاهد إلا 20. فالصحيح في هذا أن مال الإنسان يضم بعضه إلى بعض في الماشية والزروع والحبوب والأثمان والعروض، تباعد ما بينهما أو تقع لأنه مال فلا فرق. نعم إيش؟ العامل العامل اي نعم ليس فيها شيء، لكن هذا الذي يملك 20 هنا و 20 هناك فيما بينه وبين ربه يجب عليه ان يزكي. نعم
القاعده يا شيخ
اي القاعده ان خلطه الاوصاف تكون كانها مال واحد، فاذا انفرد احد الخليطين في بعض الحول فكانما نقص النصاب، واذا نقص النصاب انقطع الحول، فإذا عيدت الخلطة صار كأنه ملك نصابا جديدا، فتعتبر الخلطة من رجوعه لا من الأول. والظاهر لي أنه سواء طال الزمن أم قصر، والمؤلف حكى خلافا فيما إذا طال الزمن، واللي ظهر أنه لا فرق، لأنه إذا انقطعت الخلطة في يوم من الأيام فكأنما نقص النصاب، وهو فعلا نقص النصاب. فلو أن أحد الخليطين أفرد ملكه لمدة 10 أيام مثلا، نزح به إلى مكان آخر ليرعى هناك، أو إلى مكان آخر ليشرب أو ليسقي بهائمة، فينقطع. فإذا أعاده إيش ابتدأ حولا جديدا. هذا هو القاعدة. ومسألة الرجوع على أحد الشريكين هذا يظهر بالحساب، يعني يعرف بالحساب. نعم اي اكتبها ما في مانع. نعم
كنا بنبدا وشيء
القاعده هو ان الخليطين اذا ثبت حكم الانفراد لاحدهما في اثناء الحول انقطعت الخلطه سواء طال الزمن ام قصر. فاذا عادت الخلطه ايش ابتدا الحول من جديد سواء طال الزمن أم قصر. وبعض العلماء يفرق بين طول الزمن وقصره، ولكن يظهر أنه لا فرق. لماذا؟ لأن انقطاع الخلطة كنقص النصاب، ونقص النصاب لا ينقص النصاب في أثناء الحول بلحظة واحدة انقطع الحول، فكذلك هنا الخلطة. اشترى احد الناس 20 شاة. نعم
غير مؤيد.
نعم
نعم
اذا اشترى نصفها يعني
نصفها غير مؤيد.
اي نصفها غير مؤيد هذا خلطة عيان واوصاف ايضا واوصاف. نعم فؤاد. ايش تؤخذ؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ولدينا حديث يعتبر جبلا عظيما في الشريعة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهذه الحيلة لا تنفعه. نعم.
سؤال منهج مثلا في الدراسة في كتب الفقه مثلا كتب الكاتي ترى مناقش كثير من كلام المؤلف من ناحية أن هذا يجوز لأنه مصلحة مقتضية لذلك وكذا، فلماذا مثلا هذا المسلك نسلكه على أن مثل هؤلاء العلماء الكبار يتمدون بعض الأحيان على آراء كذا؟
إيش؟ طبعا. إيش؟
أقول العلماء مثل ابن قدامة مثلا يقولون بأقوى
الإخوان في مسائل التقليد.
نعم.
ونأتي نناقشهم فيها ونقول الصحيح غير خلاف ذلك.
نعم.
لأن المصلحة مثلا موجودة وكذا.
لا لأن للدليل.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.